إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الحج باب الهدي، مسألة سنن الهدي، أي سنة وقفنا عند طلبة العلم الخامسة، السنة الخامسة الأكل منها. نعم، طيب انتظر، استدرك في الأكل منها. الأكل منها، وذلك لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما المعتر فهو الذي يتعرض للناس من غير سؤال، وأما القانع فهو الراضي بما عنده. كذا حديثه عليه الصلاة والسلام، كذا في المسألة حديثه عليه الصلاة والسلام من أمره أن يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال العلامة ابن عثيمين: فهذا تكلف منه عليه الصلاة والسلام في الأكل منها. قلت: وهو يدل على استحباب الأكل منها استحبابا شديدا بدلالة تكلفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك، حتى أنه أكل من كل هديه فرع، ولم تأتي السنة بمقدار ما يستحب أكله منها، إذ لا يصح في هذا حديث أعني تقسيم الهدي. وحديث الأثلاث من حديث ابن عباس هو أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، من حديث سلامة بن الأكوع رواه في الصحيح. قال ابن قدامة المقدسي: قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: والأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو أكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أقية تصدق بها جاز. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز أكل الهدي جميعه، بجواز أكل الهدي جميعه دون تقسيم. قلت: ويشهد لهذا ما صح عن ابن عمر، ما صح عن ابن عمر في مصنف أبي شيبة يروي عنه علقمة، يروي عنه علقمة أن ابن عمر كان لا يأكل من هديه، كان لا يأكل من هديه، بما يدل على مشروعية التصدق بها كلها. فرع نوع الهدي، واتفق أهل العلم على مشروعية الأكل من دم التمتع والقران والتطوع، هذا بلا خلاف عندهم، يجوز الأكل من دم التمتع والقران والتطوع، واختلفوا فيما عدا ذلك من الدم أو من الهدي كهدي الجزائي، هدي الجزائي وهدي النذر والهدي المعطوب. ما الهدي المعطوب؟ يعني رجل ساق هديه فمرضت منه في الطريق فأدركها فذبحها، السنة ألا يأكل إيه من هذا الهدي المعطوب.
حضرتك ذكرت فتوى اللجنة الدائمة بجواز أكلها جميعها، وذكرت حديث عبد الله بن عمر
في التصدق بها.
التصدق بها يعني الاستدلال من هذا الحديث مفهوم المخالفة؟
لا، أنا أتكلم على ما قاله ابن قدامة: إن تصدق بها كلها جاز. واضح؟ أما كونه يأكلها جميعها فهذا وإن كان خلاف السنة لكن لا يمنع، لأن الصدقة تطوع وإطعام الغير تطوع، والمرء لا يسر إلى تسريب عليه في ماذا؟ في تركه تطوعا. قال هذا الشيخ ابن عثيمين، وجهدت اليوم كل الجهد في البحث عن سلف الله في المسألة فلم أجد، فلذلك توقفت عن القول بوجوب الأكل من الهدي، وإن كان معنى الوجوب تراه موجودا في المسألة من تكلفه أن يأكل من هديه جميعا، ومن ماذا؟ ومن قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولكن ترى أن أحدا لم يسبق إلى هذا، وقد علمنا أن لا نقول بقول إلا أن يكون لنا فيه سلف. نعم، ما هذا وجه من الجمهور أخرجتمونا من المسألة، بارك الله فيكم. ما هو البخل؟ يا أخي إن كان يفعل هذا أنها تكفيه، قد يكون الرجل يذبح هدية ومعه جماعة فأكلها والجماعة الذين معه، الله أكبر. دم الهدي قلنا واختلفوا في دم ماذا؟ الجزاء والإحصار والمعطوف والنذر. والقول بالمنع أحوط وأبرأ للذمة. السنة السادسة تقليد الهدي وإشعاره. ومعنى تقليد الهدي يعني أن يقلد النعال والصوف والثياب الخلقة. أما الإشعار فهو شق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها. لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها فيما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها. الحديث نعم سيأتي الكلام كما صح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته. قلت فقهيات. نعم حاضر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعليه ثم ركب راحلته فأهل بالحج لما استوت على البيداء. فقهية. الفقهية الأولى استحباب إشعار وتقليد الهدي. الفقهية الثانية أن التقليد والإشعار خاص بمن ساق الهدي فمن لم يسق الهدي سقطت هذه السنة في حقه كما هو الآن في مسألة شراء الهدي. يعني الرجل بيشتري الهدي اليوم فإن اشتراه وذبحه بنفسه لا يقلده لأنه سيشتريه وإيه ويذبحه. إنما مقصود التقليد ماذا؟ والهدي والإشعار أن يعرف الناس أنه أهدي، لكن هذا لمجرد أن اشتراها ذبحها، فليست هناك حاجة في ماذا؟ في تقليدها وإشعارها. يبقى إذن إشعار أو تقليد الهدي مخصوص بماذا؟ بمن ساق الهدي. واضح؟ ثالثا استحباب إشعارها من صفحة جنبها الأيمن رابعا استحباب إشعارها وتقليدها معا خامسا استحباب إشعارها وتقليدها ساعة خروجه إلى الحج. سادسا، يستوي في هذا الحكم الغنم والبقر والإبل في التقليد، إلا أن الإشعار خاص بالإبل. إشكال وجواب: وقد رد بعضهم سنة الإشعار بدعوى أن فيها من العذاب ولا يجوز تعذيب الحيوان، ما نجيب على هذه الشبهة؟
إذا ثبت الأصل بطل
النص. نعم، احسنت، هذا جواب قوي. جواب اخر: اذا ثبت الاثر بطل النظر. ليست كل مفسدة عند الناس مفسدة على الحقيقة، ففعلا من قال ان فيها عذاب؟ ولذلك اختار صفحة سنامها الايمن، هذه منطقة ماذا؟ عدم احساس عند الحيوان. سبحان الله، هذه منطقة عدم إحساس عند الإبل، ولذلك اختارها وأشعرها من سنامها، ما أشعرها من أي مكان آخر. وعلة إشعارها من سنامها أنها أعلى مكان فيها فترى. طيب، وجوابنا على هذا من وجوه ليس فيه من التعذيب، إذ هذا منتفى في أعمال الشارع الحكيم أو تشريعه. كيف وقد جزم الطب بأن هذه المنطقة منطقة عديمة الإحساس عند الحيوان، ولذلك لم يشعر ماذا؟ ولذلك لم يشعر الغنم ولا البقر، لم يشعر الغنم ولا البقر. ثانيا، لو سلمنا بهذه المفسدة فإن المصلحة من الإشعار أعظم، بأن يعلم أنها هدي فتحفظ ولا تهان وتصان. ثالثا، أنه لا يعترض على الشرع بمثل هذا، وما جاء به الشرع فهو أكمل الهدي، وينتفي فيه تنتفي فيه المشقة ونحو ذلك. وقد قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، إن الله عزيز حكيم. أحسنت، إن الله عزيز حكيم. طيب، السنة السابعة: استحباب الادخار منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا. وقد صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنة، فرخص لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. بما يدل على مشروعية الادخار منها. وقد صح أنهم كانوا يدخرون من الهدي فيأكلون منه إلى عامهم القابل. السنة السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة: مشروعية تقليل البدن، استحباب تقليل البدن، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه. سأشرح، ما تتعجلون. تقليل، تقليل يقللها يعني. أنا قلت ماذا؟ تهليل؟ لا، ما قلت أنا هذا. تقليل البدن، لما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقلل بدنه، يعني يلبسها الصوف، والحلال. ومن هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا أن يتصدق بجلدها وحلالها، لا يعطي الجازر منها شيئا. وهذا يدل على استحباب تذليل البدن وإلباسها الصوف ونحو. السنة رقم كم؟ السنة التاسعة: استحباب الذبح عقب صلاة العيد مباشرة. وذلك لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح عقيب الصلاة في مصلى العيد. قلت: ويقوي هذا اتفاق أهل العلم جميعا على هذا الوقت، وأنه أفضل أوقات الأضحية الهدي. السنة التاسعة العاشرة: استحباب الذبح بنفسه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح 63 من الإبل، وأتم علي له 100. ووجه الاستحباب ظاهر، لأنه بدأ هو بالذبح، وأنه ذبح الأقصر من هديه. ولما في ذلك من التعبد لله عز وجل، وتعبد النفس أولى من التوكيل والإنابة. بما يدل على استحباب ذبحه بنفسه. واضح؟ مسائل في الهدي. المسألة الأولى: مشروعية ركوب الهدي. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه رأى رجلا يمشي يسوق بدنة يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك. وصح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ويشهد لمشروعية الركوب قوله تعالى ولكم فيها منافع. ولا شك أن من منافعها أن تركب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعير إبل الصدقة للحجيج بما دل على مشروعية ركوبها. فقهيات: الفقهية الأولى مشروعية ركوب الهدي، على شرط أن يكون مما يركب، أما ما لا يركب فلا يجوز من جهتين: من جهة أنه هدي، ومن جهة أنه لا يركب. وفي ذلك حديث الرجل الذي ركب بقرة وقالت ما لهذا خلقنا. الشرط الثاني أن يحتاج إلى ركوبها كما هو ظاهر حديث جابر بن عبد الله ثالثا أن ركوبها مؤقت بأن يجد ظهرا فإن وجد ظهرا فلا يجوز له ركوبها. وهذا مذهب الشافعي وهو الحق. ثالثا أن لا يضر بها لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. أنا وجه الدلالة من هذه الآية على عدم مشروعية الإضرار بها وسوقها سوقا عنيفا يا أحمد. أين وجه الدلالة من هذه الآية على مشروعية ركوب الهدي وعدم سوقها سوقا عنيفا على عدم مشروعية ركوب الهدي إذا حصل إضرار بها؟ أن تعظم. قوله من شعائر الله وشعائر الله يجب أن تعظم كما يظهر أيضا من تحرج الرجل من ركوبها، إلا أن أمره الرسول الكريم ولذا قال اركبها بالمعروف. المسألة الثانية نقل الهدي إلى خارج الحرم، وإن كان الأصل ذبح الهدي داخل الحرم وإطعامه فقراء الحرم، لكن مما يدل على جواز نقله ما كان يفعله الصحابة من الأكل والتزود والادخار، وهذا بظاهره، يدل على مشروعية نقل الهدي خارج الحرم على شرط أن يكون هدي تمتع أو قران أو نحو ذلك. المسألة الثالثة عطب الهدي، وعطب الهدي هو مرضها حتى يخشى عليها فتذبح في الطريق، فلا يجوز لصاحبها أن يأكل منها ولا أهل رفقته، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه فانحره ثم اغمس نعله في دمه ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. الحديث فقهيات، وهذا يدل على عدم مشروعية الانتفاع بالهدي المعطوب على أي وجه. ثانيا مشروعية ضرب صفحته بالدم ليعرف ثالثا مشروعية نحر الهدي المعصوب بلا كراهة إذا خشي عليه الموت وفي ذلك تطيب له بنحره. الفقهية الثالثة كسر عظامها، ولا الرابعة؟ رابعة. كسر عظام الهدي ولا يصح في ذلك، ولا تصح سنة في عدم جواز كسر عظامها، بل قلت هذا ما لا ينفك عنه الذبح كما أن في عدم كسر عظمها من العنت ما لا يمكن من الانتفاع بها على أكمل ما يكون والشرع جاء بمنع العنت ولمصلحة العباد. المسألة الخامسة: ولا يعطي الجاذر منها شيئا لما صح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم جلودها وجلالها. قال: وألا أعطي الجاذر أو الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. أما إن أعطاه لفقره من صدقتها فلا حرج عليه، إذ هنا لا يعطيه لصفة الجاذر، وإنما يعطيه لصفة المسكين. وقد قال في الحديث: وألا أعطي الجاذر. فإن كان يعطيه لمسكنته وفقره فليس داخلا في معنى الحديث عندئذ. هذه الفقهية رقم كم؟ نعم، كم؟
الخامسة.
الفقهية السادسة. وجوب الصوم على من لم يستطع الهدي، وذلك لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فرحمك الله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فقهيات. وقوله: فمن تمتع بالعمرة، فشرط وجوب الصوم عليه تمتعه بالعمرة، فإن لم يكن متمتعا أو قارنا فلا صوم عليه. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فشرط وجوب الصوم عليه ألا يكون واجدا للهدي متمتعا بالعمرة. الشرط الثاني، الفقهية الثانية: فمن لم يجد فصيامه، فلا يجوز أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الهدي، وعجزه إما أن يكون حكما بمعنى يجد المال ولا يجد الهدي، أو يكون حقيقة بمعنى لا يجد المال وإن وجد الهدي. قوله: 3 أيام في الحج، لا يشترط فيها التتابع، ولا يشترط أن تتأخر عن الحج، بل يمكن أن يقدمها. وقد قال ابن تيمية: يشرع أن يجعلها يوم 7 و8. وذلك أنه متى كان متمتعا بالعمرة يصدق على أيام هذه أنها أيام حج. بدلالة الحديث دخلت العمرة في الحج. وصح عن الصحابة أنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق. والأحوط أن يصومها قبل أيام التشريق خروجا من الخلاف، فإذا عاد إلى بلده أو إلى أهله صام 7 أيام من غير ترتيب ولا تتابع. فقهية الرابعة في الآية وجوب الصوم كما يظهر من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام. نعم.
لو لم يصم 3 أيام وصام 10 في بلده هل عليه شيء؟
فرع. ومن صامها أي 10 في بلده فقد أسقط الواجب عنه، وإن خالف بدلالة الآية تلك 10 كاملة، مما يدل على أن المقصود أن يصوم 10. باب الفوات والإحصار. والإحصار هو
من لم يستطع الصوم.
هذا سؤال جيد. من لم يستطع الصوم ماذا يفعل لمرضه؟ يبدي عن كل يوم مسكين. الفوات والإحصار. والإحصار لغة المنع، ومنه قوله تعالى وسيدا وحصورا، يعني ممنوعا من الشهوات لا لعجزه إنما لكمال دينه. أما الإحصار شرعا هو منع المحرم من إتمام النسك، وفي قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقهيات. قوله فإن أحصرتم سواء وقع الإحصار أو غلب على ظنه وقوعه، إذ إن تفيد التردد والشك، فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس يعني شاه. مسألة. والحصر يصدق على منع عدو الله او مرضه او ضياع نفقته، او حبسه في البحر او في الطريق، ولا يختص الحصر بالعدو، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن قالت الآية فإذا أمنتم فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وقد علم أن ذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا للعموم، مسألة من أحصر ولم يجد الهدي وإن اتفق أهل العلم على أن المحصر ينحر ويحلق رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. فقهيات، فقهية الأولى وجوب النحر على المحصر على المحصر لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. الفقهية الثانية حلق رأسه بدلالة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لما لم يفعلوا ولم يأتمروا بأمره، ولو كان الحلق سنة ولو كان الحلق سنة لما غضب لترك الصحابة له. الفقهية كم هذه الثالثة أن الإحصار ليس خاصا بالحج فيصدق على المعتمر أيضا، الفقهية السادسة أن الإحصار لا يكون إلا قبل وقوع النسك أو تمامه، لكن هاب أنه أتم نسكه ثم مثلا السلطات رحلته وهو في طواف الوداع، أو رجل السلطات رحلته وهو في الحلق يعني أنهى السعي ولم يبق له إلا ليه، هذا لا يصدق عليه أنه محصر. واضح لأنه أتم إيه، وقد سبق تعريف الإحصار إنه ماذا؟ منع المحرم من إتمام النسك. واضح. مسألة من لم يستطع الهدي أو من لم يتيسر له الهدي، فالراجح أنه لا شيء عليه، وذلك للأدلة الآتية أو الأسباب الآتية. الأول أن الأصل براءة الذمة من التكليف، وأنه لا تكليف إلا بنص ولا نص في المسألة. ثانيا سقوط العبادات الشرعية بعجز المسلم عنها كما هو متقرر أصوليا من سقوط الواجب بالعجز. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حل في الحديبية ومعه عشرات الصحابة بالمئات وفيهم الفقراء، فلم يأتي عنه أنه أمرهم بشيء عوضا عن الهدي. قلت: ومن قاص الإحصار على هدي التمتع، ومن قاس هدي الإحصار على هدي التمتع فقد غلط. إذ بينهما فروق تمنع من هذا القياس. ذلك أن المتمتع حصل له مقصوده، صحيح؟ ذلك أن المتمتع حصل له ما يريد من الحج والعمرة، بينما المحصر لم يحصل له ما يريد ويتمنى. ثانيا، أن الآية فرقت بين المحصر والمتمتع، وذكرت في أمر المتمتع البدل، ولم تتعرض لذكره في المحصر. ثالثا، أن الله في الإحصار قد علق الأمر على الاستطاعة ويسره، بينما في التمتع علق الأمر على عدم وجود الهدي. واضح؟ مسألة: ويشرع لمن ظن الإحصار أن يقول: فمحلي حين حبستني. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة كما في حديث الصحيح قال: واشترطي وقولي اللهم محلي حين حبستني. ولكن على شرط أنه يخشى الإحصار ويظن ويغلب على ظنه هذا، كمثل من ذهب إلى الحج بتأشيرة يخشى أن تكون مثلا مزورة، يشرع أن يقول فمحلي حين، وهذا لا يجب عليه، وهذا لا يجب عليه دم بما اشترط، ويتحلل بحلقه. الفوات: والفوات هو أن يسبق المرء فلا يدرك فيقال سبقني، يعني لم أدرك. أما الفوات شرعا فهو ما يفوت به الحج من الوقوف بعرفة فمن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، يعني يذهب فيأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ويلزمه الحج من قابل، فرع. ويجب عليه الهدي، في الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا أوجب الهدي على من منعه عدو بالإحصار أوجبه بالفوات من باب باب أولى، لأن هذا عنده من العذر أن العدو منعه، لكن هذا ما عنده من العذر كأنه أخطأ. فإن لم نعتبر، فإن اعتبرنا الخطأ عذرا صلح ماذا؟ القياس، فيجب عليه الهدي. وإن لم نعتبر الخطأ عذرا وجب عليه الهدي من باب أولى. قلت ويجب عليه من الهدي من باب أولى. متى وجب الهدي على المحصر؟ لأن شأن الفوات أولى لما فيه من خطأ أو غفلة أو كسل، فمتى وجب الهدي على معذور وجب على غير معذور من باب أولى، كما يقوي وجه وجوب الهدي عليه من فسخ حجه بالجماع والوطئ فيجب عليه الدم، فهذا فوت حجه بشهوته فمثله من فوت حجه بكسله وغفلته وخطئه. مسألة، إذا أخطأ الناس الوقوف بعرفة فإن أخطأ الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة في يوم الثامن أو التاسع أجزأتهم الحجة متى كانوا في ذلك تبعا لإمام، ولا يجب عليهم القضاء لأنهم فعلوا ما يجب عليهم. أما إن خالفوا الإمام فأخطأوا في الوقوف بعرفة وجب عليهم الهدي، والحج من قابل، وإن أمكنهم أن يقفوا بعرفة يوم التاسع كأنهم وقفوا يوم الثامن فحجتهم صحيحة، وإن أثموا بدلالة قول الله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مسألة، هل يجب على المحصر القضاء؟ ولا يجب على المحصر القضاء؟ إلا أن تكون حجة الإسلام باقية في ذمته بينما يجب القضاء على المجامع سواء حجة الإسلام أم لم يحج. وهذه فتوى الصحابة من غير تفريق ما بين من حج حجة الإسلام وغير. ولا شك أن المحصر ليس كغيره، إذ سبب منعه خارجا عن إرادته وفعله، والله تعالى أعلى وأعلم. بالله التوفيق. بهذا عباد الله نكون قد انتهينا اليوم من الباب الأخير من أبواب الحج، وتبقى لنا محاضرة. هذه المحاضرة بين يديها مسألة واحدة، وهي مسألة الأنساك الثلاثة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج على طريقة سهلة إن شاء الله تعالى ميسورة، بحيث يمكنك دفع هذه المادة إلى من يحج أو يعتمر فينتفع بها لسهولتها ويسرها. فنذكر أعمال الحج أو أعمال العمرة عملا عملا، نذكر فيه السنة ونذكر فيه ماذا؟ البدعة، على ترتيب ونسق جيد إن شاء الله عز وجل. وهذه هي محاضرتنا الأخيرة، تكون يوم الخميس، ورجائي أن تحضروا هنا مع العصر إن شاء الله تعالى، بحيث أن الوقت يعني يكفينا لهذه المحاضرة فلا يضيق علينا الوقت. بالنسبة لمذكرة الحج إن شاء الله تعالى، متى انتهينا من كتاب الحج بإذن الله طبعت المذكرة، وغالبا ستكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد المقبل، بحيث يمكنك كتابة المحاضرة الأخيرة الخميس فتوافيني بها الجمعة، فأوافيك بالمطبوع السبت فتأتي به الأحد إن شاء الله تعالى على قدر الجلوس، وأظن أن الجلوس لا يزيدنا عن 50 قل وعشر نساء، يعني نحتاج إلى من 50 إلى 70 مذكرة، نقول 70 أو نقول 75 مذكرة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لكتاب الحج. وبالنسبة لكتاب الزكاة، على أن يقع الامتحان في منتصف شهر شوال على التقريب، يكون معكم شهر رمضان بأكمله ومنتصف شهر شوال بإذن الله، وسيعقد امتحانان إن شاء الله تعالى، امتحان في كتاب الزكاة وامتحان في كتاب الحج، وبين الامتحانين مدة زمنية قدرها ماذا؟ أسبوع. والامتحان يعقد هاون بمسجد الهدايا كما هو عادتنا إن شاء الله تبارك، كما هي عادتنا، في الطابق الأعلى بالمكتبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وجوائزه هذا العام ستكون مرضية على قدر ما وقعت الجوائز في العام الماضي من فتاوى ابن تيمية وفتح الباري وشرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم، ويعني كتب بوزن هذه الكتب، وإن لم تكن هي هي، وإن لم تكن هي هي إن شاء الله تبارك وتعالى. وسأحاول قدر الطاقة أن أنتقي لكم كتبا لا تطولها أيديكم، كلسان العرب لابن منظور مثلا، أو ككتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي مثلا، أو نحو ذلك من الكتب إن شاء الله عز وجل. أما مذكرة الزكاة فأسأل الله عز وجل أيضا أن تكون مع مذكرة الحج في يوم الأحد المقبل بإذن الله عز وجل ووفق. وتبقى لنا محاضرة يوم الأحد، أكون في يوم الأحد لأنه قد أعلن أن رمضان قد يوافق الثلاثاء، وعليه لن تكون محاضرة ثلاثاء إنما ستكون محاضرة ليلية، وسنبدأ المحاضرات الرمضانية في أول أيام رمضان لا في ليلة رمضان الأولى. يعني إذا كان رمضان يوم الثلاثاء ستبدأ المحاضرات يوم الثلاثاء عقيد صلاة التراويح في المسجد. صلاة التراويح تنتهي هنا تقريبا مع التاسعة والنصف، يعني نكون موجودين في التاسعة والنصف تقريبا إن شاء الله تعالى، لعل المحاضرة تبدأ التاسعة والنصف العاشرة إلى الربع وتنتظم إلى الحادي عشر، ساعة وربع ساعة، ساعة كاملة للمحاضرة المادة العلمية وربع ساعة للأسئلة والاستشكالات. وإن شاء الله تعالى إلى الآن لم أستقر، وإن كان الأقرب أني إن شاء الله تعالى سأشرح كتاب المواريث. لماذا؟ لأني وجدت أنه يمكن أن نشرح كتاب المواريث في 15 محاضرة، لأن 15 ساعة كافية إن شاء الله تعالى لشرح كتاب المواريث بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. طيب ماذا يبقى لنا من التنبيهات؟ خطبة الجمعة القادمة بمسجد القبيلة، وهي خطبة مهمة بالنسبة لكم كطلبة علم أو كملتزمين، لأن هذه الخطبة عنوانها حقيقة الإيمان، لأن هذه الحقيقة قد تكون غائبة عن بعضنا شيئا ما، حتى أن بعضنا لا يرضى بما هو عليه من دين وإيمان، يظن أنه حقق بذلك أمر الشارع من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو بعضكم قد يرضى بما هو عليه من الإسلام ولا يطمح إلى ما فوق من الإيمان أو إلى ما هو أعلى من الإحسان، فنحن نحتاج إلى مثل هذه الخطبة في بيان حقيقة الإيمان. وأنتم تعلمون أن من منهج السلف قائم على مثل هذه الخطب المنبرية في التوحيد وفي حقيقة الإيمان، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تكون في هذا الباب، فهذه الخطبة فيها كم من الحقائق أنت بحاجة إلى معرفة هذه الحقائق التي هي من حقيقة الإيمان. نعم. أصل عام في مسألة الصوم أنه من لم يستطع الصوم وجب عليه الفداء، بدليل أنه لما لم تستطع المرضع ولا الحامل الصوم أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وكذلك المريض، فبجامع العلة علة القياس هنا بارك الله فيه. طيب، هل يجوز للمعتمر أن يعتمر في نفس الوقت ونفس السفر لأمه وأبيه؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل، مسألة تكرار العمرة. أعطي هذا لكاري والله المستعان. طيب كيف الحال في مذكرة الزكاة الآن؟ يبقى لابد تأتيني به الليلة. هو يعطيك الديسك فقط ولا المكتوب؟ يعني لسه ما أتم. طب هات الورق اللي عنده بالمرة عشان نعطيه لمن يكتبه إن شاء الله تعالى بإذن الله. يوم الأحد ستكون معكم هذه المذكرات. نعم. إن شاء الله محاضرة الطلاب ستكون يوم الأحد المقبل، ولكن أبا عمر وافني بآخر مسألة وقفنا عندها في ورقة، تمام، بآخر مسألة. كذلك يا خالد أنت تدري هناك مسائل في باب رمي الجمار، طيب إن شاء الله نستدركها في يوم الخميس بارك الله فيك.
ممكن نأخذ درس العام يوم الأحد
إن شاء الله، سأفعل هذا بحيث أن ننتهي منه. آخر دروسنا قبل رمضان هو درس يوم الاثنين المقبل إن شاء الله عز وجل بمسجد الهدي المحمدي، وسيكون في إتمام باب الأعذار المبيحة لترك الجمعة، أعذار المبيحة لترك الجمعة بإذن الله. خيرا. طيب، هذا الوقت الذي يبقى معنا يكفي للوصول لمسجد القبيلة لمحاضرة كتاب أصول أهل السنة والجماعة، وصل اللهم على نبينا محمد.
لا لا، تطوع عامل.